بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أين وصلنا في القراءة؟ الفن الأول. الفن الأول علم المعاني، قدمه على البيان لكونه منه، لكون المعاني من البيان بمنزلة المفرد من المركب، لا أنه في الحقيقة جزء له، بل هو بمنزلة جزء له، لما بيناه من أن المعاني، مسائل المعاني ليست جزءا من مسائل البيان، وإنما ثمرة البيان كأنها لا تتحقق ولا يعبأ بها إلا بعد تحقق ثمرة المعاني. كانت ثمرته كأنها متوقفة على أمرين، هما بيان المعنى الواحد بطرق مختلفة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. لماذا هو منه بمنزلة المفرد من المركب؟ لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وهو مرجع علم المعاني كما تقدم، معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر، وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. الآن يشرع في تعريفه، وهو علم المعاني، علم المقصود من العلم ما هو أيها التفتازان؟ أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. من أين فهمنا إدراكات جزئية؟ من قوله تعرف بعد قليل يذكر ذلك. أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. هل هناك احتمال آخر؟ ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة، مراد من المعلومة التي يمكن للعلم أن يتعلق بها، المدرة التي من شأنها أن تدرك، لا المعلومة فعلا. ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات بخلاف العلم، فإنه يستعمل في الكليات. لأجل ذلك قال تعرف به أحوال اللفظ العربي، ما قال يعني ولم يقل تعلم به. إذا من أين أتيت بإدراكات جزئية؟ من غاية ما يستفاد من علم ملكة أو أصول معلومة. من أين استفدنا إدراكات جزئية؟ من قوله تعرف، أي المعاني علم يستنبط منه إدراكات جزئية. ما هي هذه الإدراكات الجزئية؟ هي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، كل واحد من هذه المصادر. ماذا نعرف فرد الثانية؟ شرط التوكيد أن يكون الثاني عين الأول، وهنا ليس هكذا، لكن هنا مجرور، بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. هذا هو معنى ملكة، أنه حتى لو فرض واستحدث أحوال جديدة لللفظ العربي، أو وجدت جزئيات جديدة لأحوال اللفظ العربي المعلومة، ففي هذه الحالة يمكن لصاحب هذه الملكة أن يعرفها بهذه الملكة، ويمكن لهذه الأصول المعلومة أن تفيد في معرفة هذه الجزئيات، لأن الأصول المعلومة قواعد كلية. هذه القواعد الكلية عندما نأخذها، فأي جزئية نفرض مجيئها لاحقا يمكن لهذه الكلية أن تعيننا فيها. وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الإعلال والإدغام من أحكام الصرف، والرفع والنصب من أحكام النحو وما أشبه ذلك، أحكام النحوية والصرفية، فإن هذه ليست أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. كيف؟ الآن لو كان الكلام مثلا لو كان الفاعل منصوبا، هل يمكن حصول مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ بالنتيجة يصدق أنه بها يكون اللفظ مطابقا لمقتضى الحال.
هذه
الأدي
أصل
معنى كيف؟ ليس لها ربط بالإعراب؟
يعني
طب يمكن الجواب أولا هو الجواب التحقيقي أنه لا، هذه ليست من الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. هذه الأحوال التي بها يكون اللفظ فصيحا، والفصاحة شيء ومطابقة مقتضى الحال شيء آخر كما تقدم. نحن ما سألنا أنه بها يكون اللفظ بليغا حتى يرد هذا الكلام، لأن البلاغة لها ركنان. وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى، وكذا المحسنات البديعية، ما يدرس في علم البديع خارج، من التجنيس والترصيح، سيأتي بيان ذلك في محل في علم البديع، ونحوهما مما يكون متى؟ بعد رعاية المطابقة. وإذا كانت هذه الأحوال بعد رعاية المطابقة فلا تكون المطابقة مستندة إليها، لأن المفروض أنها بعد رعاية المطابقة يأتي دور الجناس والطباق والترصيع وما إلى ذلك، فقبلها فإذا بعد رعاية هذه المطابقة تصل النوبة إلى هذه الأحوال، فلا يمكن أن تكون المطابقة متأخرة عن هذه الأحوال حتى تكون بها تحصل. والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول هنا الآن بهذا التعريف يدخل علم البيان، فإنه ماذا قال؟ تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بواسطتها يصير اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. الآن علم البيان عن ماذا يبحث؟ هو علم أيضا يعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث الحقيقة والمجاز، وإلا الكلام فيه أنه هذا التأكيد مثلا الوارد في هذا الكلام محمول على الحقيقة أو على المجاز، هذا التقديم هذا الحصر محمول على التشبيه أو محمول على غير ذلك، محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز، فيصدق على علم البيان أنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، لأن التأكيد مثلا والتقديم والتأخير وما إلى ذلك بها يكون اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. فالتعريف غير مانع. ماذا يجيب الشارح التفتازاني؟ يجيب بما حاصله. طبعا منشأ الإشكال ما هو؟ أنه ما قال أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال من حيث مطابقته لمقتضى الحال، يعني ما قيد هذه الأحوال، ما جعل الحيثية التي ندرس علم المعاني من خلالها هي حيثية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فقد جعل هذه الأحوال صفتها، ما هي صفتها؟ أن اللفظ بها يطابق مقتضى الحال. أما أنك من أي ناحية تدرسها، هل من ناحية الحقيقة والمجاز أو من ناحية مطابقة اللفظ لمقتضى الحال أو من ناحية أخرى، فهذا لم يقيد به في التعريف. موجود في التعريف أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، وهذه الأحوال التي يمكن وصفها بأنه بها يطابق اللفظ مقتضى الحال كما تدرس في المعاني كذلك تدرس في البيان. مثلا الآن إذا قلت لك ضربت رجلا كريما، وصف الرجل بأنه كريم لا يعني أن ضربي كان مشروطا بالكرم، غاية ما يعنيه، غاية ما يعنيه أنني ضربت رجلا موصوفا بأنه كريم، فقد أضرب رجلا ليس كريما أيضا. فرق بين أقول ضربت رجلا كريما وبين أن أقول ضربت رجلا لكونه كريما. وهنا هكذا الخطيب القزويني لم يقيد هذه الأحوال بأنها تدرس من ناحية المطابقة لمقتضى الحال يرحمكم الله، غاية ما فعله أنه وصف هذه الأحوال بأنها يطابق اللفظ بها مقتضى الحال. وفرق بين التقييد وبين التوصيف، لذلك مفهوم الشرط له مفهوم في الأصول، الوصف ليس له مفهوم. أكرم رجلا كريما لا يستفاد منها لا تكرم رجلا غير كريم، بينما أكرم الرجل إذا كان كريما يستفاد منها، إذا لم يكن كريما فلا تكرمه. فهنا ماذا فعل الخطيب؟ قال أحوال، ما قال إذا، من ناحية أن بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، بل قال أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. ومقام التوصيف شيء ومقام التقييد شيء آخر. واضح الإشكال؟ الآن يريد أن يدفع هذا الإشكال، يقول سلمنا أن الوصف ليس له مفهوم، لكن في مقام التحديد، هذا ينص عليه الأصولين. الآن أنا أستخدم التعبير الأصولي في التعبير عن إشكال التفتزان، الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلا أنه إذا كنا في مقام التحديد سيكون للوصف مفهوم. إذا كان المتكلم بصدد بيان جميع الشروط المعتبرات، فكونه في هذا المقام، مقام التحديد والتفصيل، يجعل للوصف مفهوما حتى لو لم يكن في حد ذاته ليس له مفهوم، حتى لو لم يكن في حد ذاته له مفهوم. وبعبارة ثانية، فإن تعليق الحكم على الموصوف بوصف يشعر بمدخلية ذلك الوصف في ثبوت الحكم. في مقام التحديد تعليق الحكم على شيء، هذا الشيء موصوف بوصف، يشعر بأن لهذا الوصف مدخلية، ولا لماذا وصفه المتكلم؟ الآن مثلا نفترض هكذا، ذهبت إلى الإمام وسألته من من العلماء يجب علي إكرامه، فقال الإمام عليه السلام أكرم الفقيه العادل، فهنا بما أنه في مقام التحديد على ماذا علق وجوب الإكرام؟ على عدالة الفقيه، فيفهم أن للفقه لهذا الوصف، لوصف الفقيه دخالة في ثبوت وجوب الإكرام. وإلا ليش يقول الإمام أكرم الفقيه العادل؟ والخطيب القزويني هنا في مقام التحديد أو ليس في مقام التحديد؟ في مقام التحديد دون شك، في مقام التعريف. لا يوجد مقام تحديد أوضح من مقام التعريف. أنت في التعريف تريد للتعريف أن يكون جامعا مانعا، بخلاف إطلاق الفتوى مثلا، في الفتوى لا تريد أن تستقصي جميع الموارد والصور بحيث تكون الفتوى جامعة مانعة، بخلاف مقام التعريف. وقد علق المعرفة المستفادة من ملكة المعاني، علق على أي شيء؟ على الأحوال. أي أحوال؟ الموصوفة بوصف. ما هو هذا الوصف؟ أنه بها يكون اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. يعني في هذه هذا المطلب، يعني هذا ما ذكره فيها في هاتين الصفحتين الشرح التفتزانية، ربما يكون من أعقد ما مر ما معنا لحد الآن في المختصر، يعني في مطالب دقيقة.
الشعران لما تقول مثلا تعليق الحكم على الوصف منشأة الرجلية، يعني الإشعار ما سمحت للظهور فما توصل لمرحلة الحجية، ما يكون ظاهر في الرجلية،
بل يعني لا تصل دلالته إلى دلالة إلى مستوى دلالة الشرط، هذا واضح. مثلا أكرم الفقيه إذا كان عادلا، أنه لأجل العدالة أنا أمرتك بإكرامي، بينما أكرم الفقيه العادل، العدالة لها مدخلية، لكن هل لأجله لأجلها كان وجوب الإكرام؟ لا. فلذلك دلالة الوصف أنقص من دلالة الشرط، لذلك كان هناك مجال لرفض مفهوم للوصف بخلاف مفهوم الشرط. لذلك شوف ماذا يقول: والمراد حتى لا يرد علينا علم البيان أنه علم يعرف به هذه الأحوال، لكن مع قيد. هذا القيد من أين أتيت به؟ من الوصف في مقام التحديد، من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. ليش تقول هكذا؟ لظهور، وإلا الآن مجرد مثلا أن نعرف ما هو التعريف وما هو التنكير، ما هو الفصل، ما هو الوصف، هذا ليس علم المعاني. علم المعاني هو الحال المتحيث بأنها يطابق اللفظ بها مقتضى الحال. التعريف متى يكون من مسائل علم المعاني؟ من حيث إنه به يطابق اللفظ مقتضى الحال. الفصل متى يكون من مسائل علم المعاني؟ إذا تقيد بهذه الحيثية. فليس مطلق التعريف من مسائل علم المعاني، وإلا نفس تصور التعريف يكون هذه مسألة من مسائل علم المعاني، نفس تصور الفصل هذا يكون من مسألة من مسائل علم المعاني، وهذا ليس مقصودا. لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك، وبهذا لم يشير إلى الجواب، يخرج عن التعريف علم البيان. لماذا؟ إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية. يبحث فيه عن أحوال اللفظ، أي أحوال؟ هذه الأحوال الموصوفة بأنها بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لكن لما كان البحث عنها من حيثية أخرى، من زاوية أخرى، من جهة ثانية، كان علما آخر. مثل الآن إذا تريد نظيرا لذلك، النحو والصرف، بناء على أن موضوع النحو هو الكلمة، إذا قلنا موضوع النحو ما هو؟ الكلمة. موضوع الصرف ما هو؟ الكلمة. فإذا كان التمايز على أساس الموضوعات فهذان علم واحد ولا تلتزمون به. يقولون الفرق الموضوع وإن كان واحدا عند وحدة الموضوع لا يكون التمايز بالموضوعات، بل يكون بالحيثيات. الكلمة من حيث وقوعها في التعريف موضوعا لعلم النحو، والكلمة من حيث وقوعها في من حيث ذاتها موضوعا لعلم الصرف، وهكذا الحال هنا. أحوال اللفظ العربي من حيث إنها بها يطابق اللفظ مقتضى الحال موضوعا لعلم المعاني، لكن من حيث إنها إما حقيقة أو مجاز موضوعا لعلم البيان. فالحيثية تختلف. من أين فهمنا التحيث في التعريف؟ فهمناه من الوصف الذي صدر من الخطيب عندما كان في مقام التحديد. وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان، إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية، أي بل من حيثية أخرى. والمراد بأحوال اللفظ، ما المراد بأحوال اللفظ؟ طبعا نسينا فقط أن نذكر أنه المصنف جوز احتمالي الملكة والأصول المعلومة في قولنا علم، لكن إذا بنينا على أنه علم يعني ملكة، ماذا يصبح التعريف؟ هو ملكة تعرف به، تعرف بها أحوال اللفظ العربي. الملكة هل يعرف بها؟ أو شوف مثلا ماذا قال: أي هو علم يستنبط منه، يعني أي هو ملكة يستنبط منها، الملكة يستنبط منها أو يستنبط بها، يستنبط بالملكة. اللهم إلا أن تكون من هنا سببية، يستنبط بسببه، فحينئذ تنحل المشكلة بواسطته. خب، والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك مما به يطابق اللفظ مقتضى الحال. الآن يعود إلى ما كان قد ذكره سابقا عند تفسيره لمعنى مطابقة اللفظ لمقتضى الحال. تقدم أن للمطابقة معنيين، معنى بدوي، شرح بدوي إذا تذكرون، مطابقة بمعنى الاشتمال، وشرح تحقيقي المطابقة بمعنى كون الشيء جزئيا للكلام الذي هو مقتضى الحال. وتقدم أن الشارح التستزاني ماذا يرى؟ أن مقتضى الحال ما هو؟ هو التأكيد أو هو كلي الكلام المؤكد؟ كلي الكلام المؤكد. هنا يعود ليؤكد على هذه النقطة بالذات، يقول لا يمكن أن يكون مقتضى الحال هو التوكيد، يبدي إشكالا آخر الآن. لماذا؟ يقول الآن أنت ماذا تقول في التعريف وماذا اعتاد أهل البلاغة أن يقولوا؟ يقولون هكذا: الأحوال، ماذا ندرس نحن في علم المعاني؟ يقولون ندرس الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، أحوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. تعال نضع كل كلمة، مفردات كل كلمة أو مرادفات كل كلمة مكانها. أحوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. هذه العبارة هي التي دعت التستزاني لإعادة هذا البحث، مع أنه تقدم هناك، هناك تقدم مطابقة اللفظ لمقتضى الحال، لكن هنا الخطيب ماذا قال؟ أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. هذه أحوال بها أوجبت إشكالا آخر على يؤكد على المطلب السابق. خب الآن مثلا أحوال اللفظ ما هي؟ مثل ماذا؟ مثلا التقديم ليس حالا من أحوال اللفظ، التوكيد أو التأكيد حالا من أحوال اللفظ، مثلا التعريف حالا من أحوال اللفظ. مثلا نعم، هذه كل أحوال إلى آخره، أمثلة متعددة. دعنا نأخذ ثلاثة فقط باعتبار أحوال ثلاثة. التقديم، التأكيد، التعريف، ما هي هذه؟ الآن نريد أن نضع بدل أحوال اللفظ، نريد أن نضع هذه: التقديم والتأكيد والتعريف وما شابه ذلك بها، يعني بالتقديم والتأكيد والتعريف يطابق اللفظ مقتضى الحال. ما هو المقصود من مقتضى الحال؟ ماذا قالوا هم؟ قالوا مقتضى الحال التوكيد، الإنكار يقتضي توكيدا، أو مثلا الحصر يقتضي تقديما، أو مثلا كذا يقتضي تعريفا. هذا هو مقتضى الحال. ماذا فسروا؟ الخصوصية، نفس الخصوصية التي يشتمل عليها الكلام. بينما التفتزاني ماذا تبنى هنا؟ أن التوكيد ليس هو مقتضى الحال، مقتضى الحال هو الكلام المؤكد، الكلام الذي فيه تقديم، الكلام الذي فيه تعريف، وهكذا. فلا ضع هذه مكان مرادفها وهذه مكان مرادفها، ماذا يصبح؟ التقديم والتأخير والتعريف وما إلى هنالك بها يطابق اللفظ ماذا؟ التوكيد والتقديم والتعريف وما إلى هنالك. هذا المعنى صحيح أو فاسد؟ لا شك ولا ريب في أنه فاسد. لماذا؟ أن هذه الأحوال ليست بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، هذه الأحوال هي عين مقتضى الحال. فهذا إشكال آخر، هذا إشكال آخر تعرض له الشارح هنا، وهذا ما كان قد وعد بأنه، أو أرجعنا إلى إذا تذكرون، قال وقد أوضحنا ذلك في الشرح في المطور. هذا هو المطلب الذي ذكره هناك مع تعميقاتنا. واضح الإشكال؟ فلذلك الآن يعود ويؤكد أنه لا يمكن أن نقول مقتضى الحال وهذه الأمور، وإلا هذه العبارة المشهورة على ألسنة البلاغيين تكون عبارة فاسدة. الآن ماذا لو قلنا هكذا؟ يطابق بمعنى يشتمل، تنحل المشكلة؟ التقديم والتأكيد والتعريف بها يعني بوجودها في الكلام يصبح الكلام مشتملا على التوكيد والتقديم والتعريف. هذا المعنى الصحيح لكنه سخيف، فليبقوا على المعنى الأول أفضل. بس يقول ومقتضى الحال في التحقيق، لا تذكر أنه قال مثلا وتحقيق ذلك، وقلنا هناك شرح بدوي وشرح تحقيقي، هذا هو الشرح التحقيق، هذا مقتضى الشرح التحقيق. ومقتضى الحال في التحقيق كما تقدم هو الكلام الكلي المتكيف المتصف بكيفية مخصوصة على ما أشار إليه السكاكي في مفتاح العلوم، وصرح به القطب الشيرازي في شرح مفتاح العلوم. صاحب الشرح من هو؟ طبعا المفتاح شرح بشروحات كثيرة، لكن المقصود هنا على ما ذكر في بعض الحواشي أنه القطب الشيرازي، وصرح به في شرحه. هذا هو المقصود من مقتضى الحال، لا نفس الكيفيات من التوكيد والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير إلى آخره على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره، كما يظهر من عبارة الخطيب من عبارة السكاكي وغير السكاكي. وإلا ليش فسرت هكذا؟ لو كانت الخصوصيات هي مقتضى الحال لما صح القول كما فعل الخطيب هنا بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. ليش لا يصح؟ لأن هذه الأحوال هي عين مقتضى الحال، لأن اللفظ بها يطابق مقتضى الحال، وقد حققنا ذلك في الشرح. إذن ما هو موضوع من معاني أحوال اللفظ؟ من حيث أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، من حيث إن بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. لقائل أن يقول إذا كان هذا هو التعريف الصحيح لعلم المعاني فيلزم أن تلتزم بتال فاسد لا تستطيعون الالتزام به. ما هو هذا التال الفاسد؟ يقول نحن نعرف أن أبحاث علم المعاني كما سيأتي منحصرة في 8 أبواب، وواحد من هذه الأبواب 8، بل من أهم أبوابها من أهمها هو أحوال الإسناد. مثلا يوجد الآن سيأتي بعد قليل أحوال المسند إليه، والمسند إليه لفظا، أحوال المسند لفظا، أحوال الجملة لفظا، جملة لفظا، مسند إليه لفظا، لكن أحوال الإسناد هل هو لفظا؟ نعم، في غير العربية وضع لفظ للنسبة للإسناد مثل أف في الفارسية وإذ في الإنجليزية وما إلى ذلك، لكن الإسناد في اللغة العربية هل وضع على اللفظة؟ ألا ترى أنك تقول زيد قائم ولا داعي لأن تأتي بهو أو بأي لفظ آخر، فيتحقق الإسناد من دون لفظ، وذلك لأن الإسناد ليس أمرا لفظيا. إذن أنتم تبحثون من مهمات مباحث المعاني عندكم ما هو؟ أحوال الإسناد. وأحوال الإسناد هل يصدق عليها أحوال اللفظ العربي؟ ان الاسناد ليس لفظا. فيلزم ان يكون هذا البحث على اهميته استطراديا، ولا نظن احدا يلتزم به. استطراد لا يكون في مباحث مهمة وجليلة ومن صلب المعاني. شوف ماذا يقول، يشير إلى الجواب: وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ. حاصل الجواب عن هذا الإشكال أن الإسناد وإن لم يكن في حد ذاته أمرا لفظيا، إلا أنه لما كان ركنا في الجملة، إذ لا يمكن أن تتشكل جملة من دون إسناد. ما معنى جملة أصلا؟ يوجد مسند ومسند إليه على الأقل. لما كان من أركان الجملة والجملة لفظا، فكل ما هو من أحواله، يعني من أحوال الإسناد، سيؤثر على هذه الجملة، فيصح اعتباره أو فيصح اعتبار أحواله، يعني أحوال الإسناد، أحوالا لها، يعني أحوالا للجملة. مثلا الآن التأكيد مثلا من أحوال الإسناد، تأكيد من أحوال الإسناد، والإسناد بحسب الفرض ليس أمرا لفظيا، لكن إثبات التأكيد في الإسناد ألا يؤثر على الجملة؟ ألا يفترض عليك أو ألا يفترض بك أن تدخل أداة التوكيد على اللفظ؟ صحيح أن التوكيد من أحوال الإسناد والإسناد أمر معنوي، لكن بما أن الجملة متقومة بالإسناد، فكل حال من أحوال الإسناد يكون حالا من أحوال الجملة بالتبع، فيصدق عليه أنه من أحوال اللفظ ولو بالعرض ولو بالتبع. إذ كل جملتين لا تخلو من إسناده، وهذه الأحوال الإسنادية من شأنها أن تؤثر تأثيرا ما على لفظ الجملة، فهذا يدل على أنه يصدق عليه أحوال اللفظ. مثلا تريد أن تحصر، الحصر من أحوال الإسناد، الحصر ألا ينبغي أن يتجلى في اللفظ بتأخير زيد والإتيان بإنما؟ أصل الكلام زيد قائما، أريد أن أحصر القيام في زيد، أفلا ينبغي أن أرتب أثرا لفظيا فأقول إنما قام زيد؟ هذا الأثر اللفظي من أين نشأ؟ من الحصر الذي هو حال للإسناد، فأحوال الإسناد تنعكس على اللفظ بشكل أو بآخر. لذلك يقول: وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ. فلا يرد علينا أن التعريف مستلزم لخروج ما هو من مهمات المباحث، باعتبار ليش من أحوال اللفظ؟ باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. خب، لماذا تقول أحوال اللفظ العربي؟ يقول: هذا مجرد اصطلاح. ما معنى مجرد اصطلاح؟ يريد هكذا أنه نحن لماذا أصلا هذا العلم لماذا وضع ودونا؟ لفهم القرآن الكريم، الوقوف على إعجازه، لفهم فصيح كلمات العرب، وللجري على كلامهم. فأحوال لا علاقة لنا باللفظ غير العربي، فاتفقنا فيما بيننا أن لا نتعرض لغير اللفظ العربي. يريد أن يقول مطابقة اللفظ لمقتضى الحال ليست من مختصات اللفظ العربي. حتى الكلام الإنجليزي مثلا أو الفارسي يمكن فيه المطابقة لمقتضى الحال أو عدم المطابقة لمقتضى الحال، لكن تواضعنا فيما بيننا أن لا نبحث عنها، اعتبار غرضنا لا يتوقف على غير اللفظ العربي. فمجرد الصلاح بهذا المعنى، لكن ما فهمه البعض أنه وضع صلاحا خص اللفظ بالعربي أو يعني هذا هو المقصود، أنه التواضع، تواضعنا اتفقنا كبلاغيين فيما بيننا أن نقصر بحثنا على ما هو من اللفظ العربي. الآن غيرنا يريد أن يبحث عن هذا في لغته، هذا شأنه. لأن مطابقة اللفظ لمقتضى الحال هذا من هذا شأن عقلي كالمنطق. المنطق مثلا لماذا درسنا مباحث الألفاظ في المنطق؟ مثلا درسناه بالعربية لماذا؟ نص هناك أن هذا لا اختصاص له بلغة دون لغة، ولا قوم دون قوم، ولا عصر دون عصر، وإنما لأجل أننا عرب ومثلا أغراضنا كلها نحققها باللغة العربية، فناسب أن نبحث عن بعض الأدوات الخاصة باللغة العربية. الأمر هنا من هذا القبيل، ولأصل المطلب لا اختصاص له بالعربية. وينحصر المقصود. الآن هذه دعنا نوجز الفكرة، لأنه الشارح التستزاني هو الخطيب ماذا يريد أن يقول الآن؟ ينحصر المقصود في ثمانية أبواب. يريد أن يثبت كيف ينحصر المقصود في ثمانية أبواب. في الأثناء التستزاني يدخل في متاهة الخبر والإنشاء، فلذلك الآن نوجز ما أراده الخطيب ونتعرض بعد ذلك لتفصيلات الخبر والإنشاء. لماذا حصرتم المقصود في ثمانية أبواب؟ يقول هكذا: لأن الكلام إما خبرا وإما إنشاء. وفي كل من الخبر والإنشاء هناك مسند ومسند إليه وإسناد، ولكل من هذه الثلاثة أحوال. فقلنا لابد أن نبحث عن أحوال الإسناد الخبري وأحوال الإنشاء وأحوال المسند وأحوال المسند إليه. فهذه كم باب؟ أربعة أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال الإنشاء، أحوال المسند، وأحوال المسند إليه. فهذه أربعة أبواب. ثم المسند إما أن يكون فعلا أو ما يقوم مقامه. ما يقوم مقام الفعل ما هو؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، ما يعمل عمله أو لا. فإن كان فعلا أو ما يقوم مقامه فقد يكون له متعلقات، توابع متممة لمعناه، وهي في داخل الكلام. فلا بد من التعرض لي أحوال متعلقات الفعل. ليش قال الفعل؟ لأنه الأصل في العمل، وإلا الفعل وما يقوم مقامه. فهذا كم باب؟ خمسة أبواب. ثم الإسناد، إسناد شيء لشيء، إما على سبيل الحصر أو لا على سبيل الحصر. فقررنا أن نفرد بابا للحصر وعدم الحصر، سميناه باب القصر. هنا لا نقول أحوال القصر، لأن القصر هو من الأحوال. واضح الآن؟ الآن مثلا تقول المسند إليه، مسند إليه لفظ، اللفظ له أحوال، أما القصر، القصر ليس لفظا، القصر حال للإسناد. لذلك شوف أحوال الإسناد، أحوال المسند والقصر. فكم صار لدينا باب؟ 6 أبواب. ثم نظرنا إلى كل جملة بالنسبة إلى أختها، فوجدنا أنها إما معطوفة عليها أو مفصولة عنها، فأفردنا لذلك بابا سميناه باب الفصل والوصل، ليس أحوال الفصل والوصل. فصار لدينا، تحصل لدينا أبواب 7. ثم إن الكلام إنشاء كان أو خبرا، فيه حصر أو لا، فيه عطف أو لا، إذا نسب إلى معانيه أو إلى معناه، معنى الكلام مفرد أو مركب؟ الكلام بحد نفسه مفرد أو مركب؟
مركب.
معنى الكلام ما هو؟ مركب. ولا لا يكون الكلام مركبا، لأن المركب ما هو؟ ما يدل جزءه على جزء معناه. لو كان لا جزء لمعناه لدخل في المفرد. إذن هو مركب ومعناه مفرد، ومعناه مركب. إذن إذا نسبنا الكلام إلى معناه، فإما أن أجزاءه يرحمكم الله تساوي أجزاء معناه أو لا، يعني 10 أجزاء للمعنى، 10 أجزاء مقابله 10 أجزاء لللفظ، ما يعبر عنه في الوصول به تعدد الدال والمدلول، مدلول متعدد والدال متعدد بحسبه. إذن إما مساوي له أو لا، وغير المساوي إما أجزاؤه تزيد على أجزاء المعنى، يعني الألفاظ أكثر من المعاني، أو أقل. إذا كان مساوي فهناك نسميه حالة المساواة، إذا كان ألفاظه أكثر من أجزاء المعنى نسميه إطناب، وإذا كان الألفاظ أقل نسميه إيجازا. فأفردنا بابا للمساواة والإيجاز والإطناب، فهذه أبواب 8. وينحصر المقصود من علم المعاني في 8 أبواب. الآن هذا الانحصار هل هو من انحصار الكل في أجزائه أو من انحصار الكل في جزئياته؟ فرق بين الكل والكلي والجزء والجزئية، الصور واضحة. الكل هو المركب، الكلي هو ما يقابل الجزئي، ما ينطبق على أكثر من واحد ولو بالفرق. الجزئي هو البعض، بعض الكل. أما الجزء، الجزئي هو ما هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على كثيرين ولو بالفرق. الآن بالمناسبة هذا الكتاب جزئي أو كلي؟
ليس جزئي
لا، يعني هذا الكتاب، أنا أشرت إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب لا جزئي ولا كلي. نعم في بعض التعبيرات، ومر معنا نظير لذلك، يعبرون عن هذا، يعبرون عن المصداق بالجزئي، يعبرون هذا من باب التسامح. إلا إذا تذكرون في المنطق المفهوم إن امتنع صدقه على كثيرين فهو جزئي، فهذا المقسم ما هو؟ مفهوم الصورة الذهنية، فهذا الخارجي لا جزئي ولا كلي. نعم تسامحا يقال عنه جزئي، يعني مصداق، يعني لأنه عندما يوجد في الخارج، في الخارج يوجد متشخصا. على كل حال، إذن هل هذه الأبواب 8 أجزاء لعلم المعاني أو هي جزئيات لعلم المعاني؟ هل علم المعاني بالنسبة إلى هذه الأبواب كل مركب أم أنه كلي مفهوم ينطبق عليها؟ يقول التفتازاني انحصار الكل في الأجزاء لا الكلية في الجزئيات. لماذا؟ الفرق بين كيف نستطيع أن نشخص الكل من الكل والجزء من الجزئي بالحمل. إذا صح حمل أحدهما على الآخر فالعلاقة بينهما تكون علاقة الكل والجزئي، المفهوم والمصداق، علاقة الانطباق والصدق. هو معنى الحمل، ما معنى الحمل؟ الاتحاد، الصدق، الانطباق. غاية الأمر هذا الاتحاد من جهة المفهوم يقال له انطباق، من جهة المصداق يقال له صدق. بل لا، أيضا الصدق والانطباق بمعنى واحد، يقال له اندراج مثلا. على كل حال، مثلا الآن البيت كل له أجزاء، الحائط والمسامير والحديد وما إلى، لا تقول البيت حديد وخشب وكذا وكذا وكذا، وإنه تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق. معنى طبعا إلا في يعني إلا في الجزء العقلي، هذا النص عليه أين في منطق المبصر في بحث القسمة، قسمة الكل إلى جزئياته وقسمة الكل إلى أجزاء. فهذه القسمة إلى الأبواب الثمانية ليست من باب قسمة الكل إلى جزئياته، وإلا لصح الحمل، لأن كانت أن تقول مثلا علم المعاني هو الفصل والوصف، أو علم المعاني هو القصر، مع أن هذا غير صحيح. حمل الكل على الجزء مثل ماذا؟ مثل زيد إنسان، أو الإنسان زيد إذا ما كان حملا طبيعيا.
في الحمل يقول الوصف والفصل علم المعاني، يعني خلي الوصف والفصل في مرتبة الموضوع.
حتى هذا لا يصح.
قد يفعل المفروض يعني قد ما يصح.
نعم، إذا كان حملا، إذا صح الحمل فينبغي أن يكون طبيعيا فيحمل الكل، يحمل الأعم. انحصار الكل في الأجزاء لا الكلي في الجزئيات. لماذا؟ لو كان من باب انحصار الكل في الجزئيات لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة على حدة، وليس كذلك. وينحصر في ثمانية أبواب، ما هي؟ أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة. فهذه أبواب ثمانية. وإنما انحصر فيها، نحن بينا وجه الانحصار، نحن بينا وجه الانحصار. بقي أن نتعرض لما أفاده الشارح من مسألة الخبر والإنشاء والفرق بينهما، يأتي إن شاء الله. والحمد لله.
نعم.